الفصل الحادي والعشرون في ضبط الحواس الخارجية وحسن استخدامها. على العطاش إلى البر أن يفكر مليا ويعمل دائما من أجل ضبط الحواس الخمس جيدا وتوجيهها حسنا: النظر والسمع والشم والذوق واللمس. فقلوبنا تنزع على الدوام إلى طلب الراحة واللذة أو التي ينبغي أن تجدها في النظام الداخلي للأشياء، وذلك بحمل صورة الله في أعماقها. فالإنسان خلق على صورة الله الذي هو مصدر كل راحة وتعزية، إلا أننا عندما ابتعدنا عن الله بسقوطنا وآثرنا ذواتنا، فقدنا ثباتنا بأنفسنا، ووقعنا في عبودية الجسد، وخرجنا من ذواتنا، وشرعنا نبحث عن المسرات والملذات. صارت حواسنا دليلاً لنا ووسيطاً. بالحواس تخرج النفس لتذوق الأشياء التي تعرفها الحواس وقد جربتها. صارت النفس تبتهج بما يبهج الحواس، فشرعت تبني دائرة المسرات والملذات، وتعتبر التمتع بها بمثابة الخير الأول. لقد انقلب نظام الموجودات. بدل الله في الداخل، شرع القلب يبحث عن الملذات في الخارج، وهو راض بها. فالذين استمعوا إلى صوت الله توبوا، ها هم يتوبون ويوطدون لأنفسهم ناموس إعادة تشييد نظام الحياة الأصيل. وأعني التوجه من الخارج نحو الداخل، ومن الداخل إلى الله، وذلك كي يعيشوا فيه وبه، ويكون هذا بالنسبة إليهم الخير الأول، فيحملون في داخلهم نبع كل تعزية. ورغم أن الخطوة الأولى في إعادة تشييد هذا النظام هي رغبة قوية وعزم ثابت، إلا أنهم لا يبلغون غايتهم فوراً. فمن سبق أن عقد العزم لا بد له أن يواجه دأباً طويلاً من الجهاد ضد عاداته السالفة، وذلك لتحل محلها عادات أخرى تتفق وشرعت الحياة الجديدة. هنا تكمن أهمية ضبط الحواس الخارجية واستعمالها. لكل حاسة سلسلة من المواضيع ترتبط بها، بعضها سار وبعضها الآخر بخلاف ذلك. النفس تبتهج بالأمور السارة وتألفها، معتادة عليها، وهكذا تكتسب قوة بها تسعى إليها. بهذه الطريقة تدخل كل حاسة إلى النفس شهوات عدة وميولاً عدة وارتباطات شهوانية. الأهواء تختبئ في النفس ملازمة الصمت عندما لا يكون هناك ما يثيرها ويحركها، وكثيراً ما تثيرها الأفكار المرتبطة بمواضيع هذه الشهوات. إلا أن السبب الرئيسي والأقوى الذي يثيرها هو مثول مواضيع الشهوة أمام الحواس كي تجربها وتختبرها. في هذه الحالة تنبعث الشهوة إليها بدون ضابط. في الإنسان الذي لم يصمم بعد على مقاومتها، فتولد الخطيئة، والخطيئة متى اكتملت تنتج موتاً. رسالة يعقوب الإصحاح الأول الآية 15. ويتحقق كلام النبي في هذا الإنسان: فالموت طلع إلى كوانا. إرميا الإصحاح التاسع الآية 21، أي إلى الحواس التي هي قوة النفس للاتصال بالعالم الخارجي. فالإنسان الذي يدع الشهوات تدخل إليه فيجعلها تشن عليه حربا هو عرضة للسقوط. على الإنسان أن يرسم لنفسه قانونا لا يتخلى عنه من أجل ضبط الحواس واستعمالها بطريقة لا تثير أي شهوات حسية، فلا يسمح بالدخول إلا لما يخمد الشهوات ويثير مشاعر مضادة لها. وهكذا ترى يا أخي في أي من الأخطار يمكن للحواس أن تزجك، لذا انتبه لنفسك وتعلم كيفية ترويضها. حاول بكل ما أوتيت من وسائل أن تحول دون تحرك حواسك هنا وهناك كما يحلو لها، ولا تحولها إلى الملذات الحسية، بل على العكس وجه خطاها إلى ما هو خير ونافع وضروري. وإن كانت حواسك تجمع حتى الساعة إلى الملذات الحسية، فحاول من الآن فصاعدا وإلى المنتهى أن تكبح جماحها وتعود بها عن ريها، اضبطها جيدا. وكما أنها كانت بالأمس أسيرة للمباهج الضارة والباطلة، عليها الآن أن تتقبل مما هو نافع من كل مخلوق ومن كل شيء، فتدفعه للنفس كي تتولد الأفكار الروحية فيها، والتي من شأنها أن تجمع النفس في ذاتها، فتحلق بأجنحة التأمل الداخلي، وترفعها إلى معاينة الله وتمجيده، كما يقول المبارك أغسطين: بمقدار ما هناك من مخلوقات في العالم تخاطب الأبرار، بمقدار ما هناك أفكار وتأملات مقدسة تحرك في هؤلاء محبة الله، على الرغم من أن هذه المخلوقات بكماء ولا تتكلم. وأنت أيضاً يمكنك أن تفعل ذلك على النحو التالي: عندما يداني حواسك موضوع حسي تراه أو تسمعه أو تشمه أو تتذوقه أو تلمسه، فافصل في ذهنك بين ما هو حسي ومادي منها وبين ما هو من الروح الإلهي المبدع، واعلم أن ما في هذه يستحيل أن يكون من ذاتها، فكل ما فيها هو من الله الذي يهبها الوجود والخواص الحسنة والجمال والهيئة الحكيمة للتأثير على الآخرين. فالله هو سبب ما فيها من جمال وروعة. طبق مثل هذه الأفكار على كل الأمور المنظورة الأخرى، وافرح في داخلك بأن الله الواحد هو أصل وعلة كل هذه الكمالات العظيمة العجيبة المتنوعة القائمة في مخلوقاته، فهو يحوي في ذاته كل هذه الكمالات. وما تراه في خلائقه ليس سوى انعكاس ضعيف أو ظلال لكمالات الله التي لا حدود لها. درب فكرك على هذا لدى رؤية كل مخلوق، كي تألف النظر إلى الأمور الحسية دون أن يستقر انتباهك على مظهرها الخارجي فقط، بل ينفذ إلى كنهها الإلهي، إلى جمالها الخفي غير المنظور المعلن للذهن. وإن فعلت هذا، لن يعود هناك جانب خارجي للأشياء يجتذب حواسك وشعورك، ولا يبقى سوى الجوهر الداخلي يثير ذهنك ويغذي تأملاته الروحية ويحثك على تمجيد الرب. وفيما تنظر إلى العناصر الأربعة: الاستقصاد، النار، الهواء، الماء، التراب. فكر في ماهيتها وقوتها وفعلها، فتمتلئ بهجة روحية وتدعو للخالق العظيم الذي أبدعها. أيها الإله العظيم، الكثير القوة العجيب في أعماله، أنا أصر وأبتهج لأنك أنت وحدك أصل وعلة وجوهر وفعل وقوة كل مخلوق. وعندما تنظر إلى السماء فتعاين الأجسام السماوية، الشمس والقمر والنجوم، وهي تعكس النور والضياء الذي منحه لها الله، ستقول بذهول: أيها النور الأبهى من كل الأنوار، والذي منه جاء كل نور إلى الوجود، سواء كان ماديًا أو غير مادي، أيها النور العجيب، يا فرحة الملائكة وبهجة المغبوطين، يا من فيه تغوص الشاروبيم في تأمل ودهش على الدوام، أيها النور الذي الأنوار المادية هي ظلام حالك أمامه، إنني أسبحك وأمجدك أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آت إلى العالم. امنحني أن أراك عقليا فيفرح قلبي كل الفرح. وعندما تنظر إلى الأشجار والأعشاب والنباتات متأملا كيف تحيا وتتغذى وتنمو وتتكاثر، وإن وجودها ليس من ذاتها بل من الروح المبدع الذي لا تراه إلا أنه وحده يحييها، فإنك ستصرخ: ها هي الحياة الحقيقية التي فيه ومنه وبه تحيا وتنمو وتتوالد، أنت بهجة قلب المحيا. وعندما ترى الحيوانات العجماء ترتفع بعقلك إلى الله الذي منحها الحواس والقوى كي تنتقل من مكان إلى آخر، يا نبع الحركة لكل الموجودات، يا من حرك كل شيء وهو لا يتغير، كم أبتهج وأفرح بك أيها الساكن غير المتغير. وعندما تنظر إلى ذاتك وإلى الناس الآخرين ترى أنك وحدك أعطيت هذه الرتبة السامية، فأنت وحدك بين المخلوقات الحية التي تدب على الأرض، وقد حباك الله عقلا وجعلك تخدم الوحدة بين الخلائق المادية وغير المادية. تيقظ إذا لتمجيد وشكر الله خالقنا قائلا: أيها الثالوث الأبدي، الآب والابن والروح القدس المبارك إلى الأبد، إني أشكرك في كل آن، ليس فقط لأنك خلقتني على الأرض وجعلتني ملكا على كل المخلوقات وأكرمتني فخلقتني على مثالك ووهبتني العقل والنطق والجسم الحي، إنما فوق كل شيء لأنك منحتني إرادة حرة كي أماثلك بالفضائل وتكون لي، أحويك فيا وأفرح بك إلى الأبد. سأنتقل الآن إلى الحواس الخمس كل على حدة. 1. النظر. عندما تنظر إلى جمال الخلائق وحسن تكوينها، افصل في ذهنك ما تراه عما هو جوهرها الروحي، وتأمل كيف أن كل هذا الجمال المنظور هو من صنع الروح المبدع غير المنظور والكل الجمال، الذي هو علة كل جمال خارجي. وإذ تمتلئ فرحاً قل: أيتها الجداول الغنية المتدفقة من نبع غير مخلوق، أيها المطر المحيي الآتي من بحر كل البركات غير المحدودة، كم أبتهج في قلبي عندما أعاين جمال خالقي غير المنظور الذي هو أصل وعلة كل جمال مخلوق. يا لها من عذوبة روحية تلك التي تملاني عندما أفكر بجمال إلهي الذي يتعذر على الكلمة وصفه والفكر إدراكه، فهو مبدأ كل جمال. 2. السمع. وإن سمعت صوتا شجيا أو انسجام أصوات أو غناء، فارفع ذهنك إلى الله وقل: يا انسجام كل انسجام يا ربي، كم أفرح بكمالاتك التي لا حدود لها، فكل شيء يندمج بك في انسجام كلي فينعكس على طغمة الملائكة في السماوات وعلى الخليقة الكثيرة العدد على الأرض. هذه هي السيمفونية الكاملة فوق حدود التخيل. ربي، متى يحين الوقت لأسمع بأذني قلبي صوتك الكلي العذوبة قائلا: سلامي أعطيك. إنه السلام من الأهواء أن صوتك عذب، كما تنشد العروس في نشيد الأنشاد، الإصحاح الثاني الآية 14. 3. الشم. وإن صادف أن تنشقت طيبا معطرا أو رائحة الأزهار، فارفع ذهنك فوق هذا العبير المادي إلى عبير الروح القدس السري وقل: يا شذا أجمل زهرة، أيها العطر الذي لا يفرغ والذي انسكب على كل خلائق الله كما يقول نشيد الأنشاد: أنا زهرة شارون وزنبقة الأودية، الإصحاح الثاني الآية الأولى. إن اسمك طيب مهراق، الإصحاح الأول الآية الثالثة. يا نبع كل شذا، يا من يفوح أريجه الإلهي على كل الموجودات فيغمر أسمى الملائكة وأنقاها ليشمل أدنى الخلائق، مفعما الكل بشذا. هكذا حين اشتم إسحاق رائحة يعقوب قال: ها رائحة ولدي كرائحة حقل باركه الرب، سفر التكوين الإصحاح 27 الآية 27. 4. الذوق. عندما تأكل أو تشرب فكر في الله الذي أعطى كل طعم مذاق تبهجنا وتلذ لنا. وإذ تبتهج بالرب فقط بادر إلى القول: يا نفسي ابتهجي فشبعك ومسرتك وراحتك هي في الله. يمكنك أن تعرفي وتلتصقي به وتجدي كل بهجة فيه، حسب قول المرنم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، المزمور 34 الآية الثامنة. إنه الأمر الذي عرفه سليمان فقال: ثمرته حلوة لمذاقتي، نشيد الأنشاد الإصحاح الثاني الآية الثالثة. 5. اللمس. عندما تبادر إلى عمل ما، تذكر أن الله هو الذي وهبك القدرة والقوة على العمل، وأنه علة كل حركة، وأنك لا شيء سوى أداة حية بيده. ارتفع إليه بالعقل قائلا: أيها الإله القدوس رب الكل، ما الفرح الذي يملاني عندما أفكر أني بدونك لا أقوى على شيء، فأنت المحرك الأول في كل شيء. وعندما ترى في البعض صلاحاً أو حكمة أو صدقاً أو أي فضيلة أخرى، بادر إلى فصل المنظور عن غير المنظور، وقل لإلهك: يا كنز الفضائل الذي لا يفرغ، كم تعظم فرحتي عندما أعاين وأدرك أن كل خير هو منك، وأن كل صلاحنا هو لا شيء إذا ما قيس بكمالاتك الإلهية. أشكرك يا إلهي على كل هذا، وعلى كل شيء خير عملته لقريبي. أذكر عوزي وفاقتي أيها المنعم علينا، فأنت تعرف مقدار تقصيري في كل فضيلة. وعلى العموم، ففي كل مرة تشعر أن في خلائق الله ما يسرك ويجذبك، لا تدع انتباهك يتوقف عند هذا الحد، إنما عبر بفكرك إلى الله قائلا: يا إلهي، إن كانت خليقتك بهذا القدر من الجمال والفرح والبهجة، فكم بالحري أنت يا كلي الجمال والبهجة والفرح وخالق الكل. فإن واظبت على هذا المنوال يا عزيزي، ستتمكن من معرفة الله بحواسك، وذلك برفع عقلك على الدوام مما هو مخلوق إلى الخالق. عندئذ سيكون وجود وهيئة كل شيء مخلوق كتابا لاهوتيا. ومع أنك تعيش في هذا العالم الحسي، إلا أنك ستشترك في معرفة العالم الآتي. فالعالم كله والطبيعة برمتها هي أداة نتبين من خلالها المهندس والفنان نفسه صانع الكل، الذي يعلن أفعاله وكمالاته غير المنظورة في المنظورات، ولا يميز ذلك إلا نظر الخلائق العاقلة. ويقول سليمان الحكيم: بعظمة الخلائق وجمالها نرى الله بقياس. سفر الحكمة الإصحاح 13 الآية 5. ومن جهة ثانية يؤكد المبارك بولس: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوتة. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الأول الآية 20. في عالم الله كل خلائقه تقوم بحكمة، فمن جهة تتنوع الخلائق، ومن الأخرى فقد حب الله الناس قوة العقل، به يتأملون الخلائق فيستشفون حكمة لا متناهية وراء خلقهم وترتيبهم. ومن شأن ذلك أن ينمي المعرفة والتأمل في الكلمة الأقنوني الذي به كان كل شيء. يوحنا الإصحاح الأول الآية 3. فمن الأفعال نأتي إلى رؤية فاعلها، وليس لنا إلا أن نقضي بصواب ورصانة. فإن وجدنا إيمانا فيما قد خلق، فإننا سنرى في الخلائق خالقها.